التشريع الإسلامي، ونحن لا نزال نتكلم في حياة وترجمة الإمام الجليل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا نتكلم في الدرس الماضي عن أعظم عمل تركه هذا الإمام الجليل من ورائه، وهو المسند، المسند في الحديث. كيف جمع هذا المسند، وما هي قيمته العلمية، وما الذي ينبغي أن نعرفه منه؟ قلت في آخر درسنا الماضي إن الإمام أحمد بدأ في الحقيقة يجمع الحديث منذ أن أصبح عمره 16 عاما، بدأ يروي الحديث وبدأ يسجله، وكان يسجل الأحاديث التي يسمعها ويرويها بأسانيدها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوراق منشورة، وظل على هذه الحال إلى أن قارب الوفاة، لما وجد جسمه قد تعب وأن الضعف قد تسلل إلى كيانه، وتوقع أن الأجل قريب، ورأى أن هذه الأحاديث ينقصها الجمع والتنسيق، أملى هذه الأحاديث كلها على أولادي وأهل بيتي وأنبأهم بالعمل الذي قام به. ولعله أوصى ابنه عبد الله رحمه الله تعالى بأن ينهض في جمع هذه الأحاديث وتنسيقها من بعده. وتوفي الإمام أحمد رحمه الله تعالى وهي أوراق متفرقة محفوظة في بيته. وكان من عادة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يروي ابنه عبد الله أنه كان بين الحين والآخر يعود إلى هذه الأحاديث فينسقها، وربما شطب على بعض منها، وكان يتتبع في ذلك أساسا واحدا، هو أنه إذا نظر فوجد بين الحديث الذي اعتمده وحديث آخر أصح منه أو نص من كتاب الله عز وجل تعارضا بينا، ورأى أن هذا التعارض لا يخضع للتوثيق، فإنه يشطب على الحديث الأضعف ويبعده عن الاعتماد. أما ما يتعلق بالإسناد فالإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يرى أن يدقق تدقيقا كبيرا في أحاديث الأحكام التي تعتمد في بناء الأحكام الفقهية أو العقائد الإيمانية، فلم يكن يسجل بين أوراقه إلا ما صح تماما. أما الأحاديث التي تتعلق بالفضائل والتي تتعلق بالمبادئ العامة والتي لا تتعارض مع نصوص قرآنية وأحاديث ثابتة أخرى بل يدعم بعضها بعضا، كان يغض الطرف عن ضعف قد يراه أو يعلمه في بعض الرواة، ذلك لأن هذا الحديث لا يتنافى مع المبادئ الثابتة في كتاب الله عز وجل. مثلا حديث ينهى عن الغيبة، ينهى عن النميمة، يأمر بحسن الخلق، حتى وإن كان ضعيفا فإن في كتاب الله ما يؤيده، وإن في الأحاديث الثابتة الصحيحة أيضا ما يؤيده. ولذلك نجد مثلا اسم عبد الله بن لهيعة موجود في المسند ومتكرر، على الرغم من أن عبد الله بن لهيعة هذا قد ضعف من قبل كثير من الرواة، لا لأنه اتهم بالكذب، ولكن الرجل كان عنده يعني كتب ومخطوطات كثيرة كان يروي عنها ثم تلفها، فلما تلفت أخذ يرويها من الذاكرة، فكثيرا ما كان يخطئ. ورواة الحديث كانوا متشددين ومدققين ومحتاطين جدا في الأمر، فلما رأوا أنه في بعض الأحيان قد يخلط فيما يرويه لما تلفت أوراقه والمخطوطات التي كان يعتمد عليها، أحكموا عن الرواية عنه. الإمام أحمد يروي عنه ولكن في أمر لا يتعلق به يقين من الأمور الإيمانية، أو لا يتعلق أيضا بحكم من الأحكام الفقهية. ولذلك قال ابن عبد الله قبيل وفاته عندما عهد بهذه الأوراق إليه، قال له: قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله، ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أروي من هذا المسند إلا الشيء بعد شيء، أي لطرحت كثيرا منه، ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث، لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. لاحظوا هذا المعنى، لست أخالف ما ضعف هذه وأسجله عندي إلا إذا كان في هذا الموضوع حديث صحيح يرده. فكثيرا ما أسقط أحاديث وضعها عنده بادئ في بدء للدراسة، فلما نظر أن متن الحديث أو بعض هذه الأحاديث يتعارض مع الثابت الصحيح شطب عليه. لما توفي الإمام أحمد جاء ابنه عبد الله، وابنه عبد الله كان محدثا أيضا وكان حظه من الحديث حظا وافرا، جمع هذه الأحاديث ونسقها لا كما فعل الترمذي وأبو داود وابن ماجه والشيخان أيضا مسلم والبخاري على أساس الأبواب، وإنما نسق هذه الأحاديث عبد الله رحمه الله تعالى ابن الإمام أحمد على أساس الصحابة، أي نسق هذه الأحاديث تبعا لمرويات الصحابة، فجعل اسم أبي بكر قبل سائر الصحابة، جمع كل ما رواه والده بالسند عن أبي بكر، ثم نسق كل ما رواه والده عن عمر ثم عن عثمان ثم عن سائر العشرة المبشرين بالجنة ثم عن سائر الصحابة. أما الأحاديث التي لم يذكر فيها اسم الصحابي، يعني الإمام أحمد رواها عن التابعين رأسا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأحاديث التي تسمى بالمرسل، فقد رتبها على أسماء التابعين وهكذا. ولذلك في الحقيقة هذا الأسلوب يعني صعب الميراث، ويعني ليس سهلا أن يرجع الإنسان فيه إلى حديث بناء على مرويات عبد الله بن عمر أو مرويات زيد بن ثابت أو فلان أو فلان. نعم، ولذلك كثير من علماء الحديث انتقدوا هذه الطريقة، وكثير منهم تمنوا أن يقيض الله لهذا الكتاب العظيم الجامع من يرتبه على نحو آخر أيسر منالا. إلا أن الشيء الذي يلفت النظر أن عبد الله رحمه الله تعالى ابن الإمام أحمد أضاف إلى ما جمعه والده بعضا من مسموعاته هو أيضا، يعني بعضا مما سمعه عبد الله في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد استوقف هذا الأمر كثيرا من العلماء، فقالوا كيف يعني يضيف عبد الله بن أحمد إلى مسند أبيه شيئا، يعني قد يكون والده لا يرضى عن ذلك. العلماء وقفوا من هذا الموضوع موقفين،
كل العلماء اكثر او كثير من المحدثين قال ان عبد الله صحيح اضاف كثيرا من مسموعاته الى مسند والده، ولكن مسموعاته ممن؟ من ابيه. يعني اضاف تلك المسموعات التي سمعها من ابيه ورواها عنه. طبعا هذا لا اشكال، وهو يعلم ان والده لو امتد به العمر وجمع هذا المسند هو بذاته كان يضيفه. البعض من العلماء قالوا وما يعني وما المانع، ولو فرضنا ان ابن الامام احمد رحمه الله تعالى اضاف بعضا من مسموعاته عن غير ابيه، لا مانع ذلك، لان الامام احمد كان معجبا بما اوتي ابنه من علم الحديث، وكان يقول ان ابني هذا اي عبد الله محبوب في علم الحديث. بل ثبت ان الامام احمد كثيرا ما كان يروي عن ابنه، يعني كان يجب ان ابنه يلتقط احاديث ما سمعها ابوه وباسانيده صحيحه، فكان يروي الامام احمد في المجالس هذه الاحاديث بالسند عمن؟ عن ابنه. وهذا ما يسمى روايه الاكابر عن الاصاغر، يعني الاب يروي عن ابنه. اذا كان الامر هكذا فحتى لو تصورنا ان عبد الله اضاف بعضا من مسموعاته الى مسند ابيه لا ضير في ذلك، لانه لو لم يكن على يقين من ان والده راض بهذا لما فعل ذلك. مع العلم كما قلنا لان اكثر العلماء على ان هذه المسموعات هي مرويات عن والده. اذا لا اشكال في هذا الموضوع. هل في المسند احاديث ضعيفه او موضوعه مثلا؟ اما الموضوع فقد جزر ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم انه لا يوجد موضوعا في مسند الامام احمد. اما الاحاديث الضعيفة فتوجد، توجد احاديث ضعيفة وقد قال ذلك هو نفسه، لكن هذه الاحاديث الضعيفة لم توجد في شيء من الامور التي تتعلق بالعقائد، ولم توجد في شيء من الاحاديث المتعلقة بالاحكام، وانما هي احاديث تتناول مبادئ عامة. لا نرتاب ابدا في ان كل من الكتاب والسنة قد جاء بهذه المبادئ، فكان يسوق هذه الاحاديث للاعتبار والدعم لا لأكثر من ذلك. وهذه يعني هذا مبدأ عند كثير من علماء الحديث عندما تساءلوا هل تجوز رواية الحديث الضعيف؟ قال كثير منهم ومنهم يحيى بن معين وهو إمام في رواية الحديث، قال يجوز ذلك بثلاث شروط. الشرط الأول أن لا يكون هذا الحديث متعلقا بالأحكام أو العقائد. ثانيا يعني أن يكون متعلقا بفضائل الأمور، يعني يتحدث عن الصدق، يتحدث عن الخلق الفاضل، يتحدث عن ذم الغيبة، مبادئ عامة لها ما يؤيدها في القرآن والسنة من كثير من النصوص. الشرط الثاني أن لا يكون الضعف فيه متناهيا، يعني ضعف شديد حديث منكر بينه وبين الوضع شيء قليل. الشرط الثالث ان لا يعتقد الراوي او يوهم انه حديث صحيح، يعني اثناء روايته ينبغي ان يعلم انه حديث ضعيف حتى لا ينسب الى رسول الله يقينا ما قد يكون رسول الله لم يقله. اما ان علم انه ضعيف وكتبه فلسان حاله يقول على كل مضمون هذا الحديث ثابت في القرآن وثابت في السنة، وأنا آتي به احتياطا، فإن صح فقد دعمت حقا بدليل جديد، وإن لم يصح فعدم صحة هذا الحديث لا يسقط مضمونه، لأن مضمونه ثابت بأدلة أخرى. هذا كلام دليل، وهذا هو النهج الذي سار عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، هذا الكلام يمكن يكفي فيما يتعلق بمعرفة مسند الإمام أحمد. وأقول قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى في حديثنا، إن الله قيض فعلا من أخرج هذا المسند لتنسيق الآخر على أساس الأبواب الفقهية، لكن لم يتم عمله. قام عبد الرحمن البنا رحمه الله تعالى بإخراج هذا الكتاب وتصويره وتحويله من التنسيق على أساس أسماء الصحابة إلى تنسيق على أساس الأبواب الفقهية، أي جعل هذا الكتاب العظيم يسير على نسق الكتب الستة، إلا أن عمله لم يسر، يعني تجاوز تقريبا الثلثين، أو ربما لم يصل أيضا إلى الثلثين، ثم إن الرجل يعني أدركته المنية قبل أن يتمم هذا العمل، ولعله يتمم إن شاء الله تعالى. ننتقل الآن إلى مسألة هامة تتعلق بفقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نحن أيها الإخوة نسمع كثيرا أن الإمام أحمد أو الحنابلة متشددون، بل إننا كثيرا ما نجد أن الذي يريد أن يضرب المثل بالتشدد في الأحكام يشبه هذا المتشدد بمن؟ بالحنابلة، فيقول قائلهم فلان حنبلي جدا، يعني أنه متشدد جدا. طيب، يعني من اين اختصقت هذه القالة بالحنابلة او بالامام احمد بن حنبل بالذات؟ اختصقت بسببين. السبب الاول ان الامام احمد في شخصه كان ورعا جدا وكان محتاطا جدا، ولكن ما اثر عن الامام احمد رحمه الله أنه فرض ورعه هذا على الآخر بمقدار ما كان ورعا ومحتاطا في نفسه، بمقدار ما كان متحفظا عندما يسأل ويستفتى، فلم يكن يفرض هذا الورع كحكم على الآخرين أبدا، لكن ترجمته الشخصية فاقت فتاواه الفقهية، يعني ذاع وشاع بين الناس وصفه السلوكي، وانتشر شدة ورعه بين الناس أكثر من انتشار فتاوى، لا سيما وقد عرفنا أنه ما كان يكتب من الفقه إلا قليلا، وكان ينهى الناس عن كتابه الفتاوى. فلما ذاع وشاع بين الناس شدة الورع والحيطة والتدقيق في سلوك الإمام أحمد، ظن كثير من الناس أن هذا انعكس على مذهبه أيضا، فاتهم المذهب بشدة يعني الشدة والتعصب. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنه ظهر فعلا في تلامذة الإمام أحمد في بعض العصور من تشددوا جدا وخرجوا عن مسلك الإمام أحمد رحمه الله في تشدده. ففي أوائل القرن الرابع ظهرت جماعة من الحنابلة في بغداد وساروا على منهج شاذ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانوا يترصدون في الطرقات للمنكرات فيحطمونها بوسائل قاسية، وربما تلطفوا من اجل ان يعرفوا دقائق الامور بزعم انهم يريدون ان يكتشفوا المنكر لينكروا المنكر، وما اكثر ما حطموا وكسروا محال، بل كان كثير منهم كلما رأى رجلا وامرأة استوقفهما وسأل عن العلاقة القائمة بينهما، لعلها ليست قريبته، لعله اتصل بها اتصالا محرما، وهكذا حتى قام الخليفة عليه وأدبه. شاع هذا الأمر في بغداد كثيرا وانتشر، واتفق هذا العمل بمن؟ بمذهب الإمام أحمد. فانتشر في الناس أن الحنابلة جماعة أشداء متعصبون أجلاف، نعم، يعني بينهم وبين الخوارج صلة كثيرة في هذا، مع أن الذين ينطبق عليهم هذا الوصف من الحنابلة جميعا هم هذه الفئة التي ظهرت في أوائل القرن الرابع. هذا هو السبب الثاني. أما الرابع مذهب الإمام أحمد فإننا لا نجد في هذه الشدة، نعم، نجد المنهج الثاني. الإمام أحمد رحمه الله كان إذا أراد أن يفتي في العبادات والطهارات تشدد، وإذا أراد أن يفتي في العقود والمعاملات تسامح. ولذلك معروف أننا لا نجد في باب المعاملات وباب العقود أوسع وأيسر من مذهب الإمام أحمد، على خلاف ما يتصوره كثير من الناس. لكن إذا ما عالج الإمام مسألة من مسائل العبادات الطهارات تشدد. ما منطلقه في هذا؟ منطلقه القاعدة الفقهية القائلة أن الأصل في الطهارات والعبادات عدم فرائض الذمة والتشدد فيها، لأن العبادات حقوق الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن تؤدى على وجه دقيق من العبودية. أما المعاملات فقائمة على مصالح الناس، ولذلك فمن السهل أن نتتبع سير المصالح في رسم هذه الأحكام. ولعل مما يجسد هذا المعنى حقيقة القاعدة الفقهية القائلة، وتنطبق على كثير من المسائل، أن رجلا لو أراد أن يقوم فيصلي الفجر وهو يعتقد أن الفجر لم يؤذن له بعد، يعتقد أن الفجر لم يحن وقته بعد، لكن أراد أن يصلي، ترى لماذا لا أعلم، هكذا أراد أن يصلي رغم أنه يعتقد أن الفجر لم يؤذن له بعد، ولكن تبين بعد أن صلى أن الفجر قد أذن له وأن صلاته صادفت الوقت. هل صلاته صحيحة؟ لا صحيحة، لأنها عبادة، والعبادات ينبغي أن تقوم على أساسين اثنين، أساس النية السليمة وأساس الواقع. فإذا وجد الواقع السليم لكن النية ما كانت سليمة، إذن هذه العبادة غير صحيحة. لو أن إنسانا استقبل القبلة وصلى وهو يعتقد أنه غير متوقف، يعتقد أنه غير متوقف، وتبين بعد أن انتهى من صلاته أنه كان متوقفا، صلاته غير صحيحة لأنها عبادة، والعبادة ينبغي أن تنهض على القصد، قصد التعبدي، وهذا القصد عبث. الشيء الثاني ينبغي أن يكون أيضا واقعا. لكن لو أردنا أن ننظر إلى مثل هذه المسألة في المعاملات ماذا سنجد؟ سنجد العكس. لو أن رجلا أخذ متاعا من بيت والده وهو يعتقد أن والده حي، وذهب فباعه في السوق ووضع قيمته في جيبه وهو يعتقد أن والده حي يرزق وأنه في عمله هذا مقتصد، ولكن تبين له فيما بعد أن والده ميت منذ حين، وأنه قد ورث هذا المال من أبيه، فالواقع أن البيع صحيح وأن المال الذي أخذه من وراء هذا البيع أيضا خلافه له صحيح، لأن هذه معاملة وليست عبادة، والمعاملات يشترط فيها أن تكون مطابقة للشروط الواقعية ولا يشترط فيها أن تكون متفقة مع الظن. هذا التصور يؤيد منهج الإمام أحمد رحمه الله، فهو يقول إن من كل عبادات لا أملك إلا أن أحتار، لأنها تقوم على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى. المعاملات يمكن أن نتساهل ونتوسع فيها. لذلك الإمام أحمد فعلا تجد أحكامه شديدة في الطهارات وفي العبادة، فهو يقول مثلا إذا إنسان أراد أن يغتسل أو يتوضأ وأمامه ماءان، ماء طاهر وماء نجس، والتبس عليه الطاهر بالنجس، كثير من العلماء يقولون تجتهد وتنظر، فإذا سكنت نفسك إلى أن هذا الماء هو طاهر فتوضأ فيه وتنظر. الإمام أحمد يقول لا، ينبغي أن أريق كلا الماءين وأتيهما. احتياط لتشديد. الإمام أحمد يرى أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبات، ذلك لأن الأنف جزء من الوجه والفم من الوجه، وقد أمر الله بغسل الوجه كاملا، إذا يجب أن يتمضمض المتوضئ أو المغتسل ويستنشق، على حين غير لا يقول هذا الكلام. الإمام أحمد يرى أننا إذا غسلنا متاعا أو إناء متنجسا فإن الماء الذي يتقاطر من هذا المتاع نجس طالما كان قليلا، بينما غيره يقول لا، بتفصيل، إذا وجدناه متعكر نجس، وأما إذا وجدناه قد صفى لونه أصبح يعني كما يقولون غاري، نعم، ووزنه هو وزنه كما كان، يعني لم يزدد وزنه بسبب النجاسة التي كانت في الإناء أو الوعاء، فهو طاهر. بينما الإمام أحمد يقول إنه نجس. الإمام أحمد يحتاط فيقول يجب الوضوء من أكل لحم الإبل، يجب، نعم، يحتاط في هذا مع أنه يعلم ما ذهب إليه سائر الفقهاء من أن الإنسان لا تنتقض وضوءه من إدخال طعام في جوفه، لما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. نعم، إذا الإمام أحمد فعلا في العبادات وفيما يتعلق بالطهارة يتشدد انطلاقا من أن الأصل فيها التشريق، لأنها قائمة على أساس العبودية لله عز وجل. أما المعاملات، باب المعاملات أوسع بكثير من العبادات، فهو يتساءل. يعني مثلا الإمام أحمد وقف عند قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهو يرى أن أي عقد جرى بين طرفين واشترط واحد منهما على الثاني شرطا يجب الوفاء بهذا الشرط. اي اتفاق بين متعاقدين تم على طريق نهج معين شرط لا يصطدم مع نص اخر، فكل اتفاقاتهم وكل عقودهم الرضائية كل ذلك سائر. غير من الائمة قد لا يقول هذا الكلام، ولذلك فان في الواقع لا نرى يعني أي تشدد مما قد شاع وذاع في مذهب الإمام أحمد
في الاستنباط. وقد درسنا منهج الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة والإمام مالك، فما هو منهج الإمام أحمد؟ نلاحظ أيها الإخوة عندما نقول ما هو منهج فلان من الأئمة ونصغي، نجد أن هؤلاء الأئمة اتفقوا بما يتعلق بالمنهج الذي اعتمدوه بنسبة 80%، كما سنجد الآن، وإنما اختلفوا في 20%، ومعظم الاختلافات التي ظهرت فيما بينهم اختلافات في تطبيق المنهج، اختلافات منهجية في تطبيق هذه الموازين.
ومن ثم ظهرت الخلافات الفقهية بمقدار الاختلاف في المنهج، ظهر الاختلاف في الاجتهادات والمسائل الفقهية. الإمام أحمد صار على هذا المنوال في منهجه الاجتهاد. أولا يقول الأساس هو النص، فإذا وجد نص ثابت في القرآن أو السنة فلا معدل عنه ولا يجوز الخروج عنه. هل هنالك أي خلاف بينه وبين الأئمة الآخرين في هذا؟ نفس الكلام معه. لكن طبعا عندما نأخذ النص كيف يفسره الإمام أحمد وكيف يفسره الإمام الشافعي؟ الإمام أحمد في تفسيره للنصوص القرآنية يتتبع الآثار والوارد عن الرسول والصحابة في تفسير القرآن أكثر بكثير من أن يعتمد على الرأي والعقل. يعني فهو يتبع منهج المأثور في التفسير أكثر من أن يعتمد على العقل. من هنا ممكن أن يختلف مثلا الإمام أحمد مع الإمام الشافعي في بعض المسائل الفقهية. النقطة الثانية في هذا الميزان، إذا لم يجد نصا لا من القرآن ولا من السنة الثابتة الصحيحة فهو يتتبع ما أفتى به الصحابة. إن وجد فتيا للصحابة في هذه المسألة أخذ بها ولم يجد لنفسه الخروج عليها. وهذا أيضا مذهب كثير من الأئمة الآخرين. طيب أرأيت لو أن الصحابة أنفسهم اختلفوا هذه المسألة، رأينا لعمر رأيا ولزيد بن ثابت وأبي بن كعب رأيا آخر، ماذا يصنع الإمام أحمد؟ يتخير من آراء الصحابة ما يرى أنه الأقرب، ولكن لا يجيز لنفسه أن يخرج من هذه الآراء الثلاث. يعني يلزم نفسه أن ينتقي رأيا من هذه الآراء الثلاثة إذا اختلف الصحابة إلى ثلاثة آراء، أو رأيا من الرأيين إذا كانوا قد اختلفوا إلى رأيين. ترى هل يجيز لنفسه أن يقول طيب أنا آتي برأي ثالث أو برأي رابع غير اللي قالوا؟ لا، يرى أن اختلاف الصحابة إلى رأيين وسكوتهم عن الثالث إجماع سكوت، أي أنهم كأنهم أجمعوا على أن هذه المسألة لا يوجد فيها إلا هذان الرأيان. هذه النقطة اختلف عنه فيها بعض الأئمة. طيب المسألة النقطة الرابعة في هذا الميزان أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يأخذ بالمرسل من الأحاديث، على حين الإمام الشافعي لا يأخذ بالمرسل إلا بشروط. هل عرفنا المرسل ما هو أيها الإخوة؟ المرسل نعم، أن نجد حديثا يرويه فلان عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى التابعي، التابعي بدوره مفروض يرويه عن الصحابي، ما رواه عن الصحابي، رأسا رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى مرسلا، لا نسميه منقطع، يسمى مرسلا. الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن المرسل يؤخذ به وقيمته لا تقل عن قيمة الرأي المنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. ووجهة نظري أنني ما دمت عرفت السند إلى التابعي، التابعي ممن سيروي؟ من الصحابة. شبدي أنا أعرف الصحابة، الصحابة كلهم عدود وكلهم ثقات. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول له ما أدراني، لعل هذا التابعي يرويه عن تابعي مثله، مثل ما قلنا رواية الأكابر عن الأصاغر، الإمام أحمد كان يروي مرات عن ابنه، لعل هذا التابعي يرويه عن تابعي مثله. لازم أعرف ماذا يقول. يشترط للأخذ في المرسل إما أولا ان يكون التابعي الذي وقف الحديث عنده تابعيا مشهورا ثقة لا يروي الا عن الصحابي، مثلا الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، مثل سعيد بن المسيب. ثانيا ايضا ان يكون هذا التابعي مشهورا جدا بين الصحابة، وان يكون مضمون هذا الحديث لا يتعارض مع اي دليل اخر. في هذا الشرط يمكن ان يأخذ الامام الشافعي بالحديث المرسل، في تفصيل اخر في هذا الموضوع ايضا. لكن الامام احمد يقول لا ضير، انا اخذ بالحديث المرسل، ويأخذ بالحديث الضعيف فيما عدا الاحكام في الفضائل وفي الامور التي لم يعارضها نصوص اقوى منه. اذا لم يوجد نص ولم يوجد في المسألة رأي صحابة ولم يوجد فيه حديث مرسل، هنا يلجأ الى القياس. اذا هو يأخذ القياس لكن في اضيق الحدود، وهو في هذا يسير كما سار الامام الشافعي، وقد علمنا انه تلميذ الامام الشافعي في الفقه واصوله. اذا هو يأخذ بالقياس بعد اجتياز هذه المراحل، بالاضافة الى القياس يأخذ بمصادر فرعية من اظهرها بالنسبة للامام احمد: الاستصحاب، المصالح المرسلة، سد الذرائع، العرف، يأخذ بها جميعا. لكن وين تأتي هي؟ في الدرجة الأخيرة. نعم، والاستصحاب اشتهر به الإمام أحمد أكثر من أبي حنيفة وأكثر من مالك وأكثر من الشافعي، مشهور أنه يعتمد على الاستصحاب. بنلاحظ قاعدة الإمام اللي بيضيق على نفسه في روافد الاجتهاد ولا يعتمد كثيرا على القياس ولا يعتمد كثيرا على العرف ونحو ذلك والاستحسان، يعتمد كثيرا على الاستصحاب. والمجتهد الذي يعتمد كثيرا على العرف والاستحسان والمصالح والأقيسة يضيق على نفسه الباب في الأخذ بالاستصحاب لسبب سنعلمه بعد قليل إن شاء الله. ما هو الاستصحاب؟ وهو عبارة عن منهج او ميزان فرعي يعتمده الامام احمد ويعتمده سائر الائمة، لكن الامام احمد يعتمد عليه اكثر من غيره وربما اكثر من الشافعي نفسه. الاستصحاب هو ان ننظر الى الماضي في مسألة من المسائل، فان كان قد ثبت لها واقع او ثبت لها حكم فاننا نستصحب هذا الواقع ونعده مستمرا الى الان، ما لم يأتي حكم يقيني يبدله ويغيره. هذا هو الذي يسمى بالاستصحاب. فلو فرضنا مثلا ان الباري سبحانه وتعالى ما انزل علينا حكما في طعام من الاطعمة، طعام معين اردنا ان نتلمس حكم استعماله واكله، ما وجدنا فيه نص لا حرام لا حلال لا واجب، على ما نعتمد في حكمه؟ نقول على الاستصحاب. طيب سابقا هذا الطعام غير مما سكت عليه، ما حكمه؟ الاصل في الاشياء الاباحة، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، هذا هو الاصل، فانا استصحبه الى الان ما دام لم يأتي ما يبطله وينسخه، واقول بناء على ذلك هذا جائز ودليلي على ذلك استصحاب الاصل. نعم، الزيت من الناس غاب ولم نعثر له على اثر ومضى على ذلك امد، طيب في احتمال ان يكون ما في احتمال يكون لا يزال حيا، بماذا نقضي ونفتي؟ مسألة هامة. هل نقول انه مات على أساس الظن فنفتي بأن ورثته يقتسمون ماله وأن زوجته تعتد وتتزوج من تشاء. أم ماذا نقول؟ هنا نلجأ إلى الاستفهام. عندما اليوم اللي غاب كنا متأكدين أنه حي، ولم نعلم بدليل يقيني أنه مات. إذا فنستصحب يقيننا السابق إلى أن يأتي يقين آخر يغيره، وما دام لم يأتي يقين آخر يغيره كل ظنون واحتمالات، فاليقين يستمر. لذلك نقول لكم أنه لا يزال حي، وميراثه لا يزال باقٍ على ذمته، وزوجته لا تزال باقية على ذمته وعهده أيضا. مررنا في بماء وتساءلنا هل هذا الماء طاهر أم نجس؟ لم نعرف دليل على طهارته ولم نعرف دليل على نجاسته. ما نعرف. طيب نلجأ إلى استصحاب الأصل. الأصل في الأشياء الطهارة أم النجاسة؟ كل شيء كان في الأصل طاهر، بعدين بقى تفرق عوامل النجاسة. فما دام الأصل كذلك نستصحب هذا الأصل ونقول نحكم بأنه لا يزال طاهرا. ومن هنا يجوز أن نصلي على الأرض التي لا نعلم هل هي طاهرة أم نجسة، ويجوز أن نصلي بأحذيتنا، ويجوز أن نتوضأ بالماء الذي لا نعلم حقيقته. لكن في هنالك أشياء الأصل فيها الحل، في أشياء الأصل فيها الحرمة، فنحن نستصحب الأصل. أنا أشرح منهج الإمام أحمد وهو منهج غيره، لكن الإمام أحمد يتوسع جدا في هذا الميزان. فما كان الأصل فيه الحل فلا نغير حكم الحل حتى يأتينا نقيضه بيقين، وما كان الأصل فيه الحرمة فهو باق على الحرمة ولا نغيره حتى يأتي نقيضه بيقين. الحيوان، لحوم الحيوانات، الأصل فيها الحل أم الحرمة؟ لا، الأصل فيها الحرمة. الذبائح الأصل فيها الحرمة، الأصل أن الحيوان ما يأكل لحمه، ولكن تزكية الحيوان أباح طعام هذا الحيوان عارضا. إذا الأصل في الحيوان الذي تزول حياته أم أن لا يؤكل. إذا كان هذا هو الأصل فنحن نستصحب أصل الحرمة حتى يثبت موجب الحل بيقين. أما رأينا موجب الحل بيقين ماذا نقول؟ الأصل الحرمة. نطبق هذا على أمثلة. كيف؟ إنسان يصطاد طائر رآه مثلا على رأس صخرة وتحت الصخرة في نار فرماه وأصابه السهم مثلا وسقط، سقط في الماء، ثم أخذه وهو ميت. لم نعلم هل مات من ضربة السهم فيكون حلالا، لأن هذا الصيد سبب قطعي لحل الذبيحة أو حل الميتة، أم إنه مات اختناقا؟ ممكن مات، ما نعرف أنه مات بسبب الاختناق أم مات بسبب السهم الذي أصابه. ما دمنا لم نعلم نعود إلى الأصل ونستصحبه. الأصل في الحيوان الذي مات أنه نجس لا يؤكل، إذا لا يؤكل. الحيوان الذي ذبحناه وهو مريض ولم نعلم أننا عندما ذبحناه له حياة مستقرة، واضح كيف؟ إذا السبب الذي يطهر هذا الحيوان ويزكيه ما لنا متأكدين منه. إذا نعود به إلى الأصل وهو النجاسة. ومن هنا نحن نقول دائما إذا جاءتك لحوم من بلاد ملحدة، نعم، ولم تعلم هل ذبحت بيدك يعتبر ذبحها تزكية شرعية كأيدي مسلمين أو أيدي كتابيين، لم تعلم، أنت في شك من الأمر، شو نقول؟ ما بيجوز أنه نستصحب الأصل في هذا الموضوع. إذا عرفنا الآن معنى استصحاب الأصل. كذلك كذلك استصحاب الصفة، يعني مرات الصفة تعطينا حكما، اذا لم نعلم ان الصفة تبدلت فاننا نقضي ونتصور ان هذه الصفة مستمرة. مثال ذلك صفة الكافر وهو يترك الصلاة غير صفة المسلم وهو يترك الصلاة. فالكافر عندما يترك الصلاة نقرر ان تركه للصلاة نابع في الاصل من جحوده وكفره، اذا تركه للصلاة مكفرا بالنسبة له، وطالما هو كذلك نستصحب الاصل. لكن الرجل الذي دخل في الاسلام وتشهد شهادة الاسلام ثم ترك الصلاة فاننا نقول استصحابا للاصل، ما دام انه مسلما تركه للصلاة انما هو كسل استصحابا لاصل ايمانه بالله، لان ايمانه بالله يقتضي اما ان لا يترك الصلاة او ان تركها فلم يتركها الا كسلا. هذا استصحاب الاصل على اساس الصفة. وعلى هذا لاحظوا النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يتجه لقتال جماعة كمثلا اليهود خيبر او غيره، عندما يصل مساء يبيت تلك الليلة ولا يدخل، ففي الليل وقت الفجر ان سمع صوت اذان في البلدة رجع، وان لم يسمع صوت اذان دخل وقاتل. طيب هو الاذان سنة، ليش الاذان فرض؟ يعني ممكن هلا الناس ما يأذنوا، ممكن نحن هلا نصلي العشاء بدون اذان، صلاتنا صحيحه ولا نرتكب اثما، لكن استصحابا للاصل، اليس اهل هذه القريه جاحدين كافرين؟ اذا في هذا الجو تركهم الاذان انما هو ترك جحود لا ترك تساهل وكسل. وهذا هو معنى حديث رسول الله: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة او اقامة الصلاة. نعم، هذا هو العهد الذي بيننا وبينهم. من هم؟ هؤلاء الكافرين. نعم، لذلك الاخ الذي سألني في الاسبوع الماضي لو انه درس شيء من قواعد اصول الفقه ومعنى الاستصحاب لادرك هذا المعنى. الرسول ماذا يعني؟ يعني ان هؤلاء الكافرين ارضيتهم ارضية كفر، هذا هو المنطلق. فترك الصلاة نابع عن كفرهم، ترك الزكاة نابع عن كفرهم، اكلهم الربا نابع عن كفرهم، عدم سماع اذان في قريتهم نابع عن كفرهم. ونظل نستصحب هذه الحال الى ان نجد ما ينسخ هذه الحال بيقين. ما الذي ينسخه بيقين؟ دخولهم الاسلام. فان دخلوا الاسلام فان وان لم يصلوا، نفرض ان تركهم الصلاة عندئذ لسبب اخر هو الكسب، والا فمثلا هذا الاخ السائل الذي سألني ممكن ان يقول نفس هذا الكلام اذا في ترك الاداء ايضا. النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا بات على مقربة من بلدة او قرية واصبح ولم يسمع صوت اذان من هذه القرية ضرب لنفسه غزو هذه القرية وقتال اهلها. واضح هذا الكلام؟ فهل نقول اذا هذا دليل قوي على ان من ترك الاذان كفر؟ ممكن، اكيد، لان هذا الحديث صحيح. لا، هذا قائم على استصحاب الصفة. ولما كانت صفة هؤلاء الناس الكفرى صبغنا ترك الاذان بصبغة كفرهم. نعم، كذلك لما كان اصل هؤلاء الناس الكفر صبغنا ترك الصلاة في حقهم بصبغة الكفر. لكن ونظل نسير على هذا المنوال استصحابا للصفة السابقة، الا عندما تتغير الصفة بيقين نسمع انهم دخلوا الاسلام وتشهدوا شهادته واصبحوا مؤمنين، عندئذ ولو تركوا الصلاة ما نستصحب الصفة السابقة لأننا علمنا أن تلك الأرضية زالت. إذا تركهم الصلاة الآن ممكن جدا أن يكون كفلة. لذلك يعني رأيت فعلا بعض الأخوة أراني رسالة ابن القيم فيما يتعلق بحكم تارك الصلاة وينزل إلى الإمام أحمد له يقول هو وآخرون أيضا بأن تارك الصلاة من قال إنه يكفر فإنه يكفر كفرا عمليا، كفر نعم. يعني هذا الإنسان كفر بنعمة الله عز وجل، وكل عاص يكفر بنعمة الله. الإنسان الذي أمره الله بأمره ثم لم ينفذ أمره مع ما فضل الله عليه وأكرمه به من نعم، في الواقع جحد نعمة الله بهذا أم لا؟ جحد. هذا الجحود يعتبر كفر نعمة، ويعتبر كفرا عمليا لا كفر عقيدة يخرج صاحبه من الملة. لا، حتى الإمام أحمد يعني كما يرى ابن القيم أن مقصود الإمام أحمد بالكفر كفر النعمة وكفر العمل، ونظيره قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وهذا كلام وجيه وقليل. إذا نحن نقف الآن عند الحديث عن الاستصحاب وكيف أنه ميزان كان كثيرا ما يعتمد عليه الإمام أحمد، وهو ميزان يعتمد عليه سائر الفقهاء، ولكن الإمام أحمد أكثر اعتمادا عليه من غيره. ونتابع الحديث إن شاء الله في الأسبوع القادم. الحمد لله رب العالمين.